الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأزكى المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذه أول محاضرة في هذه المجموعة المباركة قناة مجالس طالب العلم على التليجرام، يقدمها لنا فضيلة الشيخ الدكتور فهد ابن إبراهيم الجمعة حفظه الله تعالى. عنوان المحاضرة إن شاء الله هي أهمية طلب العلم ولزومه واجتناب الفتن، فليتقدم فضيلته مشكورا مأجورا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه وأثني عليه الخير كله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، بعثه الله جل وعلا بالهدى ودين الحق بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إليه بإذنه وسراجًا منيرًا، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق الجهاد بالعلم والبيان حتى أتاه اليقين وهو على ذلك، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنحمد الله جل وعلا ونشكره حمدا كثيرا طيبا مباركا، نحمده سبحانه أولا وآخرا وظاهرا وباطنا على أن هيأ لنا هذا اللقاء، ونحمده ونشكره على نعمه السابقة وآلائه الظاهرة، فنعم الله جل وعلا علينا تترى ولا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فنشكر الله عز وجل على هذه النعم العظيمة، نعمة الأمن والأمان والإيمان، نعم عظيمة نتقلب فيها بالليل والنهار، ونسأل الله عز وجل أن يديم علينا هذه النعم وأن يحفظها من الزوال، وأن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح. ولا شك أن من أعظم النعم ومن أجل المنن أن يوفق الإنسان إلى العلم النافع، أن يوفق الإنسان إلى حضور حلق الذكر، هذه الحلق وهذه المجالس لا شك أنها تحيي القلوب، وطالب العلم الذي يحرص ويجتهد على حضور هذه الحلق لا شك أنه يكون لديه نشاط في القيام بالأعمال الصالحة، لأن هذه المجالس تذكر الإنسان بالله سبحانه وتعالى، تذكر الإنسان بلقاء الله جل وعلا، يزداد الإنسان بسبب حضور هذه المجالس إيمانا في قلبه ويقينا، ويتذكر لقاء الله سبحانه وتعالى، فلا شك أن هذه مما ينشط الإنسان إلى العمل الصالح. ونعمة الله عز وجل على عبده إذا وفقه إلى الطاعة وإلى طلب العلم وإلى حضور هذه المجالس وهي مجالس العلم أو حلق العلم، لا شك أن هذا من أعظم ومن أجل ما يمن به الله عز وجل على عبده. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وهذا يدل على أن من فقهه الله عز وجل في دينه فإن الله عز وجل أراد به خيرا. الفقه في الدين الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم حصوله للإنسان دلالة على إرادة الخير به من الله عز وجل، هو معرفة قول الله عز وجل وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا هو العلم وهذا هو الفقه في الدين. العلم هو قال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم. فكل إنسان اشتغل بهذا الأمر وهذا العلم، سواء كان هذا الاشتغال اشتغالا كليا أو جزئيا، فإنه على خير عظيم. وهذا من دلائل إرادة الله عز وجل لعبده الخير. فاحمدوا الله أيها الإخوة واشكروه على هذا الأمر وهذه النعمة، اشكروه على أن وفقكم إلى العلم النافع وإلى العمل الصالح، واحرصوا على ذلك واجتهدوا، ولا يشغلنكم عن العلم مشاغل الدنيا، ولا يصرفنكم عن التزود بالعلم وحضور حلق الذكر صوارف الدنيا، حلق الذكر ومجالس العلم لا شك أنها سبب لزيادة الإيمان في القلب، سبب لصلاح حال الإنسان. لا شك أن الإنسان ينشط بسبب حضور هذه المجالس على عبادة الله وطاعة الله. ويكفي في ذلك أن الإنسان أو طالب العلم يعرف بهذه المجالس التي هي مجالس العلم، يعرف بها حق الله عز وجل عليه، وحق الله عز وجل على عباده هو توحيده، كما جاء في حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه عندما كان رديفا للنبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يا معاذ، تعرف حق الله على العباد وحق العباد وحق العباد على الله؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يوحدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. وهذا يدل على فضل العلم، فضل التوحيد، وخطورة الشرك. وهذا هو الواجب على المسلم، أن يتعلم أحكام الدين وخاصة ما يتعلق بالعقيدة من أنواع التوحيد وحق الله عز وجل على عباده وحق الرسول صلى الله عليه وسلم على أمته، ويعرف ما هو الشرك الذي هو مضاد للتوحيد، ويعرف أنواعه، ويجتنب أسبابه التي قد توقع الإنسان في نوع من هذه الأنواع. لأن الشرك هو الذنب الذي لا يغفره الله عز وجل لصاحبه إذا مات عليه. قال جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. بل إن الله عز وجل أول أمر بدأ به في كتابه هو الأمر بالتوحيد. قال جل وعلا في سورة البقرة: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وأول نهي في كتاب الله سبحانه وتعالى نهى الله جل وعلا عن عباده عنه هو النهي عن الشرك. فقال سبحانه وتعالى في سورة البقرة أيضا: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وهذا يدل دلالة قاطعة على فضل التوحيد وخطورة الشرك، حيث بدأ الله عز وجل في كتابه بأول أمر وهو الأمر بالتوحيد، وأول نهي هو النهي عن الشرك، لأن الأعمال لا يقبلها الله عز وجل مهما عظمت بدون توحيد. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: قلة الأعمال مع صحة التوحيد خير من كثرة الأعمال مع فساد التوحيد. وصدق رحمه الله تعالى، مهما بلغت أعمال العبد لو بلغت مثل الجبال، لكنها بدون توحيد، بدون عقيدة صافية، فإن الله عز وجل لا يقبلها، لا يقبلها الله سبحانه وتعالى، لأن العمل الصالح والعبادة لا يقبلها الله جل وعلا إلا بشرطين: الإخلاص لله والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذان الشرطان اجتمعا في آية واحدة في آخر سورة الكهف: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. هذا هو شرط المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. هذا هو شرط الإخلاص لله سبحانه وتعالى. ولذلك ينبغي لطالب العلم أن يحرص أشد الحرص ويجتهد غاية الاجتهاد في معرفة حق الله عز وجل عليه، بل الواجب على كل عبد أن يعرف حق الله سبحانه وتعالى عليه، يعرف ما يكون سببا من أسباب الخروج من الظلمات إلى النور. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل العلم، أن يجعلنا من العاملين بهذا العلم، الداعين إليه، المقبلين عليه، الفرحين به. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا في الدين. لا شك أيها الإخوة أن العلم من بهذا الدين أو العلم الشرعي هو أشرف العلوم، وفضائل العلم لا تحصى، هي كثيرة. يكفي أن المسلم يعرف ربه سبحانه وتعالى بهذا العلم، يعرف أسماءه وصفاته، يعرف حق الله جل وعلا، يعرف حق النبي صلى الله عليه وسلم. بالعلم يعرف العبد ما له وما عليه، ما له من الحقوق وما عليه من الحقوق والواجبات. أيضا بالعلم تستقيم النفوس، تكمل الأخلاق، يزداد الإيمان، يعصم الإنسان من الفتن بسبب العلم. بسبب العلم تحصل الأجور ويكثر الثواب، لأن طلب العلم نوع من الجهاد، بل إن بعض العلماء عده أفضل من الجهاد. ولا شك أن العلم يكمل الأخلاق، تجد الذي يتعلم ويعمل بما علم تجده من أكمل الناس خلقا، تجده صاحب سمت وأخلاق رفيعة لأنه تعلم ما قال الله عز وجل في كتابه وما قاله نبينا صلى الله عليه وسلم في سنته. أهل العلم هم خير الناس، أهل العلم هم خير الناس، والناس محتاجون إلى العلم أشد من حاجاتهم إلى الطعام والشراب، كما ذكر ذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى. والله جل وعلا عظم شأن العلم وعظم العلماء، ذكر فضائلهم في كتابه، وجاءت الآيات الكثيرة في الحث على التزود والاستكثار من طلب العلم ومن تحصيل العلم، أيضا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وردت نصوص كثيرة تحث على العلم وعلى طلب العلم والاستكثار والتحصيل ومجاهدة النفس وفضائل طلب العلم وفضائل العلماء عن غيرهم من الناس، وجاءت النصوص بالترغيب في طلب العلم والحث على ذلك. ويكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها أنه كان يستفتح نهاره بالأذكار في الصباح، أذكار الصباح، ومن هذه الأذكار أنه كان يقول عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أسألك علما نافعا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل ربه أن يرزقه علما نافعا. والله سبحانه وتعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بسؤاله المزيد من العلم، كما قال سبحانه وتعالى مخاطبا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم: وقل رب زدني علما. وهذا أمر، والأمر الأصل فيه الوجوب، فهذا الخطاب من الله سبحانه وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم بأن يسأل ربه أن يزيده علما. ولذلك كما ذكر العلماء أن الله جل وعلا لم يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بسؤاله الزيادة من أي شيء إلا العلم، لم يأمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم بسؤاله أو بطلب الزيادة من أي أمر من الأمور أو بشيء من الأشياء إلا من العلم، وهذا يدل على فضل العلم، لأن العلم هو مفتاح كل الفضائل، فيه خير عظيم. بل إن الإمام مالك رحمه الله تعالى يقول أن العلم خير كله، وصدق رحمه الله تعالى. يكفي أن العلم يبصر القلوب، يكفي أن العلم يشرح الصدور ويكمل الأخلاق ويزيد القلوب إيمانا بالله سبحانه وتعالى. فكلما علم الإنسان من أسماء الله ومن صفاته وعرف ربه جل وعلا، كلما ازداد إيمانا وقربا من الله وخشية لله، كما قال سبحانه وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. والعلم الحقيقي الذي يورث خشية الله سبحانه وتعالى هو العلم بالله جل وعلا. فإذا كان هذا العلم يورث خشية الله فهذا هو العلم الذي ينبغي أن يسعى إليه العبد. أما إذا كان الإنسان يتعلم ولا يخشى الله، يرابي، يزني، يسرق، يكذب، فهذا لم يحصل علما، بل ربما يكون عليه وبالا يوم القيامة. العلم أيها الإخوة ليس كما يظن بعض الناس أنه وسيلة لتحصيل الأرباح والمكاسب الدنيوية، لذلك ينبغي لنا جميعا ونحن نطلب العلم أن نصحح نياتنا، أن نصحح مقاصدنا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من طلب علما ممن يبتغى به وجه الله لا يطلبه إلا لدنيا يصيبها لم يرح رائحة الجنة. وهذا وعيد شديد، أسأل الله العافية. الله عز وجل يقول: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. لذلك لا بد لطالب العلم إذا أراد أن يشق طريق العلم أن ينوي بذلك وجه الله سبحانه وتعالى والدار الآخرة، وينوي بذلك رفع الجهل عن نفسه، وينوي بذلك رفع الجهل عن غيره، وينوي بذلك حماية الشريعة. كل هذه نوايا طيبة ينبغي لطالب العلم أن يستحضر هذه الأمور وهو يطلب العلم، سواء عند العلماء أو في المدارس أو في الكليات أو في الجامعات الشرعية. لا يدرس لأجل أن ينال الشهادة حتى يحصل على الوظيفة، لا تكن نيته الدنيا، لا بد أن يصحح نيته. بعض الناس يدخل كلية الشريعة أو كلية أصول الدين أو كلية الدعوة أو غير ذلك من التخصصات الشرعية، ينوي بذلك أن يحصل على الشهادة حتى يتوظف، إما أن يكون معلما أو مرشدا دينيا أو داعيا أو غير ذلك. لا تكن هذه النية في ابتداء الطلب، لا بد أن تكون نيتك أن تطلب العلم ابتغاء وجه الله، أن تصل بهذا العلم إلى رضوان الله، إلى معرفة الله ومعرفة حق الله، أن ترفع الجهل عن نفسك وعن غيرك، تحمي الشريعة، وبعد ذلك ما يأتيك من أمور الدنيا ومكاسب الدنيا فلا بأس بذلك. الله عز وجل يقول: وابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في الصحيحين يقول عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات، وفي رواية بالنية، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هجر إليه. فلا بد لطالب العلم أن يصحح نيته. ولذلك نقل عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه قال: العلم لا يعدله شيء لمن صحت نيته، لمن صحت نيته. وهذا يدل دلالة قاطعة على أن طالب العلم لا بد أن يراقب قلبه، أن يصحح نيته، وليتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة، وذكر منهم رجلا تعلم العلم حتى يقال عالم فقد قيل، إلى آخر الحديث. لا بد أن نخلص نياتنا ومقاصدنا، أن نخلص أعمالنا لله سبحانه وتعالى. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. فإذا فسدت نية طالب العلم، إما تكون نيته من طلب العلم ليباهي بها العلماء ويتكبر على من هم دونه، فهذا نيته فاسدة، بل يكون هذا العلم وبالا عليه وحجة عليه، لا يكون حجة له. العلم أيها الإخوة من أهم ما يحتاجه المسلم في سيره إلى الله والدار الآخرة، خاصة طالب العلم الذي يشتغل بالدعوة إلى دين الله سبحانه وتعالى، لأنه لا بد أن يتسلح طالب العلم الذي يشتغل بالدعوة، أن يتسلح بالعلم من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فلا يسوغ لمن يقوم بالدعوة إلى الله عز وجل أن يكون جاهلا، أن يدعو الناس على جهل وعدم بصيرة، بل لا بد أن يكون متسلحا بالعلم حتى يدعو على بصيرة، كما قال الله جل وعلا مخاطبا النبي صلى الله عليه وسلم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فالعلم الذي يثمر البصيرة لمن تسلح به ودعا إليه هو العلم الذي أثنى الله عز وجل عليه في كتابه: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، يعني أنا ومن اتبعني ندعو إلى دين الله على بصيرة، لا ندعو على جهل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما أرسل معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه إلى اليمن، قال: إنك تأتي أهل كتاب. فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيأتي إلى أناس عندهم علم، فتسلح بالعلم. ولذلك ينبغي لطالب العلم الذي يشتغل بالدعوة إلى دين الله أن يتسلح بالعلم حتى لا يعني يأتي إليه إنسان ويرمي عليه شبهة قد لا يخرج منها، فلا بد أن يتسلح بالعلم جيدا قبل أن يتصدر مجالس الدعوة، قبل أن يتصدر مجالس الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. الناس في هذا الزمان، خاصة في زماننا هذا، هم أحوج يعني إلى من يبصرهم بالله سبحانه وتعالى، إلى من يدعوهم إلى الخير وإلى الهدى وإلى الحق. الناس يحتاجون إلى الدعوة من طلاب العلم ومن الدعاء ومن أهل العلم الذين تفضل الله عز وجل عليهم بمعرفة كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فقههم في الدين. الناس يحتاجون إلى من يعلمهم القرآن، إلى من يفهمهم القرآن، يبين لهم معاني القرآن. يحتاجون إلى من يعرفهم بالله ويدلهم على الطريق المؤدي إلى رضوان الله وإلى جنته يوم لقائه، يعرفهم بدينه وما يجب لله سبحانه وتعالى من الحقوق، لأن كما ذكرنا حاجة الناس إلى العلم أشد من حاجتهم إلى الطعام والشراب كما ذكر الإمام أحمد رحمه الله. وينبغي لطالب العلم وخاصة الذي يشتغل بالدعوة، لأن ليس كل طالب علم يشتغل بالدعوة، بعض الناس يطلب العلم لكن لا يعني يزكي هذا العلم، لا ينشره، لا يعلم الناس، فهذا لم يزكي علمه. ولذلك ينبغي لطالب العلم الذي اشتغل بالدعوة ألا يكون يعني نظره قاصرا على المحيط الذي يعيش فيه، قد يكون الناس الذين حوله يعني عندهم علم، لكن هناك دول فيها أناس جهلة يظنون أنهم على بصيرة وأنهم على حق، وهم واقعون في الشرك وفي البدع، قد تكون هذه البدع مكفرة والعياذ بالله. الأمة في حاجة ماسة إلى العلم، بل إن الإمام أحمد رحمه الله تعالى ذكر أن حاجة الناس إلى العلم فوق كل حاجة. الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول الناس محتاجون إلى العلم قبل الخبز والماء، يعني يحتاجون إلى العلم أكثر من حاجتهم إلى الخبز والماء. العلم يحتاج إليه الإنسان في كل ساعة في كل وقت، في عبادته لربه وفي تعامله مع الناس لا بد من العلم، في بيعه وفي شرائه في تجارته. لكن الخبز والماء قد يحتاجه الإنسان في اليوم مرة أو مرتين أو ثلاث أو أقل أو أكثر. العلم يحتاجه المسلم وغير المسلم، يحتاجه الناس في كل الأوقات بعدد أنفاسهم. فكلما كثر علم الإنسان كلما كانت عبادته وتقواه وصلاحه وبصيرته ونفعه أكبر. ولذلك أوصي نفسي أوصي من تبلغه كلمة هذه أن نحرص على الاستكثار من العلم ومن طلب العلم، وأن ننشر هذا العلم الذي تعلمناه بين الناس، لأن نشر العلم وإشاعة العلم من تزكية هذا العلم. كل شيء له زكاة، فزكاة العلم نشره بين الناس. فإذا قام طالب العلم بنشر هذا العلم بين الناس وعلمه الناس وبين لهم أحكام الدين مما علمه الله عز وجل، فلا شك أن الله عز وجل يزكي هذا العلم وينميه له ويجعل فيه بركة ويحبه الناس ويكون له قبول بين الناس، لأنه أخلص لله واجتهد في نشر هذا العلم الذي حباه الله عز وجل. لأن كما ذكرنا أيها الإخوة، الأمة الإسلامية خاصة في هذا الزمان أو في هذا الوقت بحاجة إلى العلم، بحاجة إلى العلم الحقيقي، العلم الشرعي المستمد من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله وقال الرسول، لأنه كما تعلمون في كثير من بلاد المسلمين هناك جهل، جهل بالله الخالق العظيم سبحانه وتعالى، هناك شرك، مظاهر شرك في بلاد المسلمين، دعاء غير الله وذبح لغير الله وغير ذلك من الأمور الشركية التي لا تخفى على كثير منا تنتشر في بلاد المسلمين. أيضا هناك بدع كثيرة منتشرة في بلاد المسلمين، وهذا بسبب ماذا؟ بسبب الجهل، بسبب التقصير في طلب العلم، وبسبب تقصير طلاب العلم في تعليم الناس، في تفقيه الناس، في تصحيح عقائد الناس. تقصير كثير من المسلمين أيضا فيما أوجب الله عز وجل عليهم من الواجبات وما فرض عليهم من الفرائض، تقصير بعض المسلمين في بعض أركان الإسلام كالصلاة، فبعض الناس قد لا يؤدي الصلاة في 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 أوقاتها التي أمر الله عز وجل أن تقام فيها، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أو يقصرون في الصلاة ب يعني التأخير، يؤخرونها عن وقتها، متى ما قام من نومه صلى، متى ما انتهى من شغله صلى. الله عز وجل يقول فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، يعني يؤخرونها عن وقتها أو لا يقيمونها على وجهها، لأن الله عز وجل لم يقل في كتابه صلوا، قال وأقيموا الصلاة. فرق بين أن تصلي وأن تقيم الصلاة. إقامة الصلاة لها معاني كثيرة، أن تخلص العمل لله، أن تأتي بالأركان والواجبات والشروط، أن تؤديها في وقتها، أن تؤديها جماعة مع جماعة المسلمين في المساجد، هذا فيما يخص الرجال المكلفين وغير ذلك. فلا بد أن نعرف أن الأمة في حاجة إلى طلاب العلم وإلى الدعاء إلى دين الله، وهذا لا بد لطالب العلم أن يتسلح بالعلم، أن يتسلح بالكتاب والسنة، لأن حاجة الأمة في هذا الزمان إلى العلم ظاهر لا يخفى على أحد، بل إن هناك دعاة ضلال يعلمون الناس الكفر والإلحاد والشرك والبدع، ينشرونها بينهم في وسائل التواصل وغير ذلك. فالأمة تحتاج إلى طلاب العلم الحريصين على الدعوة إلى دين الله، الحريصين على إنقاذ الناس من الضلالة إلى النور، ومن الباطل إلى الحق. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. هناك دعاوى منحرفة تظهر بين المسلمين، تنتشر بينهم، بل إن هؤلاء الدعاة الضلال ينشرون هذه الدعاوى بين الناس بأقوالهم، بأقلامهم، كتاباتهم، عبر وسائل التواصل وغير ذلك. ولذلك نحن بحاجة إلى أن ننشر هذا العلم، نبصر المسلمين بدينهم، بدين الإسلام. الأمة الإسلامية تتعرض لهجمة عظيمة في هذه الأيام من أعداء الإسلام. أعداء الإسلام يشككون الناس في دين الله، يشككون الناس في كلام الله الذي هو القرآن العظيم، وفي كلام النبي صلى الله عليه وسلم في السنة. والله عز وجل يقول في كتابه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من عزيز حميد. ولذلك ينبغي على عامة الأمة وخاصة العلماء طلاب العلم والدعاة أن يجتهدوا غاية الاجتهاد في أن يوصلوا رسالة الإسلام للناس، أن يخرجوا هؤلاء الناس من الظلمات إلى النور بتعليمهم أحكام الدين، لأن الناس يحتاجون إلى دعوة صادقة، إلى علم حقيقي ينير لهم قلوبهم وأبصارهم، يبين لهم محاسن الإسلام، يبين لهم العقيدة الصافية، يحذرهم من الشرك ومن وسائل الشرك ومن البدع التي تناقض السنة، والشرك الذي يناقض التوحيد ويفسد عقيدة الإنسان. يبين طالب العلم لهؤلاء الناس الفتن وأسباب الفتن ووسائل الوقاية من الفتن، سواء كانت هذه فتن شبهات أو فتن شهوات. الناس في حاجة إلى طلاب العلم، الفتن منتشرة في هذا الزمان أكثر من الأزمنة الماضية، ولذلك على طالب العلم أن يكون عنده حس حقيقي بمن حوله من الناس، لابد أن يكون مجتهدا في تعليم الناس وإخراجهم من الضلال إلى الحق، ومن الكفر إلى الإيمان، ومن البدعة إلى السنة. فنحن أيها الإخوة نطلب العلم، لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى بيّن في كتابه فضل العلم، بيّن في كتابه فضل أهل العلم، ورتب الأجور العظيمة والفضائل الجزيلة على تحصيل العلم وعلى طلب العلم. ولذلك ينبغي لطالب العلم الذي لديه همة ورغبة في تحصيل العلم أن يتذكر هذه الفضائل، وأن يسعى جاهدا في التفقه في دين الله وفي تحصيل العلوم الشرعية من الكتاب ومن السنة. الله عز وجل يقول: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فخص الذين أوتوا العلم، مع أن الذين أوتوا العلم من الذين آمنوا، وهذا من عطف الخاص على العام. ولذلك لا بد لطالب العلم الذي يريد ما عند الله سبحانه وتعالى أن يخلص النية ويخلص هذا الطلب لله سبحانه وتعالى. من أراد أن يسعى إلى مرضات الله، إلى الترقي في درجات الخير والبر والإحسان، أن يستكثر من العلم، العلم النافع، وأن يعمل بما تعلم. لا يكون كاليهود الذين يحملون أسفارا. بل لا بد أن يعمل بهذا العلم، ولا ما فائدة العلم الذي تحمله وأنت لا تعمل به أو تخالف هذا العلم؟ يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. ويقول جل وعلا: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ فكلما كثر علم العبد بالله سبحانه وتعالى، وكثر علمه أو كثر علمه بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، كلما ارتفعت درجاته، ارتفعت منزلته، على قدره، على شأنه. لأن الله عز وجل يقول: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. أهل العلم هم خلاصة الناس، هم الذين يحفظ الله عز وجل بهم الأمة من الزيغ والضلال ومن الشرك والبدع. أهل العلم هم الذين تكفل الله عز وجل بنصرهم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. ولذلك من أراد هذه الفضائل التي رتبها الله عز وجل وذكرها في كتابه وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، فيما يتعلق بطلب العلم والمشتغلين بالعلم فليجتهد في الإقبال على العلم الشرعي ليقبل على كتاب الله سبحانه وتعالى. الإقبال على كتاب الله حفظا وفهما وتدبرا، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، يعني أولو العقول والأفهام. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أفلم يتدبروا القول؟ فنحن مأمورون بتدبر كتاب الله سبحانه وتعالى وأيضا سنة النبي صلى الله عليه وسلم يقبل عليها دراسة وضبطا وفهما وتأملا ومعرفة لكلام أهل العلم في شرح الأحاديث ومعرفة الأسانيد والرجال وغير ذلك فيما يتعلق بالأحاديث وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. يقبل على العلم إقبالا حقيقيا، يقبل على حلق العلم، على مجالس العلم، على المعاهد العلمية، كل هذا فيه خير عظيم، لأن العلم كما بينا سبب لنور القلب واستقامة العبد وأيضا زيادة الإيمان في القلب. إذا تمسك العبد بالعلم واجتهد في طلب العلم وأقبل عليه إقبالا عظيما فإن الله عز وجل يقذف في قلبه النور، يقذف في قلبه نورا يحصل به أو يميز بهذا النور بين الحق والباطل وبين الخير والشر. ونحن محتاجون إلى هذا النور الذي نميز به بين الخير والشر وبين الحق، بين الحق والباطل. لا نريد أن نمشي في هذه الدنيا أو نسير في هذه الدنيا في ظلمات الجهل، لا نميز بين السنة والبدعة، لا نميز بين الكفر والإيمان، لا نميز بين الحلال والحرام، لا نميز بين الخير والشر. لا بد أن نسأل الله عز وجل أن يقذف في قلوبنا نورا نميز به بين هذا وهذا، نميز بين الرشاد والضلال، الهدى والغي، غير ذلك من الأمور. الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا، هذا نداء من الله سبحانه وتعالى إلى عباده المؤمنين، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. هذا نداء من الله لعباده المؤمنين، وأمر بالتقوى وأمر بالإيمان برسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك نقل ابن أبي حاتم في تفسيره عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرع إليها سمعك، فإما خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. فكلما رأيت آية في كتاب الله يقول الله عز وجل فيها يا أيها الذين آمنوا فأرع إليها سمعك، أنصت استمع، لأن الذي بعدها سيأتي إما خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. فلا بد أن تكون منصتا لهذا القول وهذا الأمر أو هذا النهي. قلوب الناس خاصة في هذا الزمان إذا امتلأ يعني القلب بالعلم النافع فإنه لا شك أن الإنسان صاحب هذا القلب يتحصن من الوقوع في الفتن، لأن العلم الشرعي سبب لحماية وحفظ صاحبه من الوقوع في الفتن، فتن الشبهات وفتن الشهوات التي ابتلينا بها خاصة في هذا الزمان، انتشرت، أصبحت الفتن تدخل في بيوتنا وفي غرف النوم. هذا الجهاز الذي بين أيدينا، من استعمله في الخير فهو إلى خير، ومن استعمله في الشر أو أراد الشر فسيجده. ولذلك إذا تحصن الإنسان بالعلم وامتلأ قلبه علما بالله سبحانه وتعالى وبكتابه وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن هذا القلب لا شك أنه سيرد كل شبهة ترده أو ترد عليه بسبب هذا العلم وبسبب الإيمان الذي استقر في هذا القلب. ولذلك لا بد أن نقبل على الله بالعلم والعمل، نقبل على التوبة والاستغفار من الذنوب، لأن التوبة والاستغفار تمحو هذه الفتن وهذه الشبهات التي قد تستقر في القلوب، بران على قلوبهم. ولذلك الله عز وجل يقول: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. هذا استفهام إنكاري من الله الذي رزقه الله عز وجل العلم الشرعي وأعطاه النور الذي يميز به بين الخير والشر. هذا هو الذي أنعم الله عز وجل عليه بهذه النعمة العظيمة. ولذلك على طالب العلم أن يستشعر هذه النعمة، غيرك يتخبط في ظلمات الجهل والضلال والكفر والإلحاد والشرك والبدع، نسأل الله العافية، ويظن أنه على حق. ولذلك لا بد أن نعلم أن العلم الشرعي سبب عظيم من أسباب الوقاية من الفتن، وحصن ودرع متين يتحصن صاحبه من الشرور ومن الفتن. فنحن نطلب العلم الشرعي، نريد أن يعصمنا الله عز وجل به من الفتن. الفتن كثرت في هذا الزمان، وكلما تقدم أو مر الوقت أو الزمن تكثر، كلما تقدم الوقت كثرت الفتن وكثرت أسباب الضلال، أسباب الزيغ، أسباب الشر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه. فالعلم الشرعي حصن ودرع يتحصن به الإنسان ويتدرع به من الوقوع في الفتن بأنواعها، فتن الشهوات وفتن الشبهات. الله عز وجل يقول: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. هذا هو عمل المنافقين وشأن المنافقين، إذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، يعني نشروه بين الناس أو أشاعوه بين الناس بدون تريث ولا تروي، ولا ينظرون هل في نشره أو إشاعته مصلحة للمسلمين وإلى أهل الإسلام أو لا. ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم، يعني إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم وإلى أولي الأمر منهم، يعني العلماء، لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وهذا يبين أو يدل دلالة قاطعة على أن العلم الشرعي سبب للحفظ من هذه الفتن التي تحيط بنا، صيانة ووقاية من الوقوع في أسباب الشر والضلال والغي. لأن الفتن كما ذكرنا تكثر كلما تقدم الزمن، كلما مرت الأيام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لي في حديث أبي موسى وحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما: إن بين يدي الساعة أياما، انتبهوا، إن بين يدي الساعة أياما يرفع فيها العلم، بدأ برفع العلم وينزل فيها الجهل ويكثر فيها الهرج. الهرج هو القتل، يعني يكثر القتل في الناس. فتأمل، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر يعني ما يصيب الناس في آخر الزمان بين يدي الساعة. ماذا ذكر أولا؟ ذكر أولا رفع العلم. لماذا؟ لأن العلم إذا رفع يصيب الناس الشر، يصيب الناس الجهل، الضلال. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث أنس رضي الله عنه: إن من أشراط الساعة، يعني من علامات الساعة أو من علامات قرب الساعة، أن يقل العلم. أيضا هنا بدأ بالعلم، أن يقل العلم ويظهر الجهل والزنا وشرب الخمر، ويقل الرجال ويكثر النساء، حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد. وهذا أيضا، هذا الحديث يبين لنا ماذا؟ يبين لنا خطورة ارتفاع العلم ونزول الجهل. ارتفاع العلم من الناس أو من المجتمع المسلم سبب للوقوع في الفتن والشرور. ولذلك لا بد للإنسان أن يعرف ما هي الفوائد التي يجنيها من طلب العلم، حتى ترغبه وتحمسه لطلب العلم. العلم الشرعي يكمل أخلاق الإنسان. الذي يطلب العلم الشرعي تكمل أخلاقه، تكون يعني تصبح أخلاقه فاضلة وآدابه حسنة. إذا طلب الإنسان العلم حصل على الأخلاق الفاضلة، على محاسن الخصال. الله عز وجل يقول: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وهذه نعمة من الله سبحانه وتعالى أن أرسل إلينا هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، يخرجنا به من الظلمات إلى النور، يعلمنا الكتاب وهو القرآن والحكمة وهي السنة، يتلو علينا آيات الله سبحانه وتعالى. فهذا إخبار من الله سبحانه وتعالى أنه من على عباده المؤمنين، بعث فيهم رسولا من أنفسهم، يعني من جنسهم. ما وظيفة هذا الرسول أو ما مهمة هذا الرسول أو ما عمل هذا الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يتلو عليهم آياته ويزكيهم، يعني يتلو عليهم آيات القرآن، الآيات التي جاءت في كتاب الله سبحانه وتعالى. والتلاوة هنا ليس مقصود بها أو ليست مقصورة على تلاوة اللفظ فقط، لا، هي تلاوة اللفظ والمعنى. يعني يبين في سنته عليه الصلاة والسلام ما جاء في كتاب الله، لأن السنة كما هو معلوم مفسرة للقرآن. يبين لهم بقوله وفعله، لأننا مأمورون باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه هو المبلغ عن الله سبحانه وتعالى: إن عليك إلا البلاغ، من يطع الرسول فقد أطاع الله، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فنحن مأمورون باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، أرسله الله عز وجل لنا رحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، يدلنا إلى الخير ويحذرنا من الشر، يدلنا على الإيمان ويحذرنا من الشرك والكفر والنفاق. ولذلك لا بد أن نعرف أن العلم الشرعي سبب لتكميل أخلاق الإنسان. ولذلك قال الله عز وجل ويزكيهم. ما معنى يزكيهم؟ التزكية يعني التدرج بالنفس إلى أعلى درجات كمال الأخلاق. النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند في مسند الإمام أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وفي رواية ليتمم صالح الأخلاق. ولذلك يقول أنس بن مالك رضي الله عنه راوي هذا الحديث، يقول إذا قل العلم ظهر الجفاء، إذا قل العلم ظهر الجفاء، لأن الأخلاق الفاضلة والآداب الشريفة والسجايا الكريمة لا تأتي إلا بالعلم الشرعي. يعني أن الإنسان إذا أقبل على العلم الشرعي، على كتاب الله سبحانه وتعالى، تعلما وتفقها وتعليما، وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أقبل على ذلك بهمة عالية وبصدر منشرح وبرغبة شديدة وملحة في الخير ورغبة فيما عند الله سبحانه وتعالى، فلا شك أن أخلاقه تزكو وتكمل. لابد أن يظهر أثر لهذا العلم في أخلاقه، في قوله، في عمله، في هديه، في سمته، في حركاته، في سكناته، في تعامله مع الناس. لا بد أن يكون طالب العلم متميزا عن غيره من الناس، يحلم في وقت الحلم، يعفو، يصفح، لا يحسد، لا يغتاب، لا يكثر من الضحك، وغير ذلك من الأمور التي ينبغي لطالب العلم أن يستشعرها وهو يطلب العلم. الله عز وجل امتدح في كتابه أهل العلم، أثنى عليهم وبين صفاتهم، وأن ذلك بسبب يعني تعلم هذا العلم الشرعي وتفقههم في الدين، وهذا يبين أهمية العلم لا شك في ذلك. العلم الشرعي يعصم الإنسان من الوقوع في أعظم أنواع الظلم وهو الشرك بالله سبحانه وتعالى. الله جل وعلا يقول شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. الله عز وجل في هذه الآية يبين لنا أنه استشهد بالعلماء دون غيرهم من الناس، استشهدهم على ماذا؟ على أعظم مشهود، وهو أنه لا إله إلا هو سبحانه وتعالى، أنه المتفرد بالألوهية. وهذا يدل على فضل العلماء، لأن الله عز وجل استشهد بهم دون غيرهم من الناس. بل هو تزكية من الله عز وجل لهؤلاء العلماء، لأنه كما هو معلوم لا يمكن أن تقبل شهادة أحد إلا إذا كان عدلا، فالله عز وجل زكى هؤلاء العلماء، وفيه الدلالة على أنهم عدول، فاستشهد بهم على توحيده وعلى تفرده بالألوهية سبحانه وتعالى. لكن لو أن العلم ارتفع عن الناس، لو أن الجهل انتشر بين الناس، فلا شك أن الناس يقعون في الشرك. ولذلك نقول أن العلم الشرعي يعصم العبد أو الإنسان من الوقوع في الشرك بالله سبحانه وتعالى بأنواعه، الشرك الأكبر والأصغر والخفي. الله عز وجل ذكر في سورة نوح ما كان عليه أهل الجاهلية عندما فقدوا العلم الشرعي، العلم بالله سبحانه وتعالى، قال لا تذرن آلهتكم، يعني لا تتركوا عبادة هذه الآلهة من دون الله، لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. هؤلاء خمسة كانوا صالحين، هذه وصية بعض الجهال من المشركين عندما يعني انتفى العلم عندهم، لم يكن لديهم علم يقيهم من الوقوع في الشرك بالله سبحانه وتعالى من فتنة الشبهات. وهذا يدل على أن العلم يعصم الإنسان من الوقوع في الشرك، فلذلك عبدوا هؤلاء الأصنام، جعلوهم أصنام وعبدوهم من دون الله سبحانه وتعالى. لذلك نقول أن العلم يعصم الإنسان من الشرك. ولذلك جاء عن يعني من حديث ابن عباس عند البخاري في صحيحه عن هذه الآية، لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، يقول ابن عباس كان هؤلاء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا يعني ماتوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن أنصبوا على مجالسهم أنصابا وسموها بهم، يعني سموها بأسمائهم، فنصبوا الأنصاب ليتذكروا عبادة هؤلاء، سموها بأسمائهم لينشطهم هذا على شدة السعي في الخير والعمل به، ففعلوا ولم تعبد في بداية الأمر، لم تعبد لكنها عبدت بعد فترة من الزمن، يعني جاءت أجيال أخرى فعبدوها، ظنوا أنها هذه هي الآلهة، حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم، انتبه، ونسي العلم عبدت. وهذا يدل على أن نسيان العلم سبب لكل شر، نسيان العلم سبب لكل شر، بل إن نسيان العلم سبب لأعظم الشرور وهو الشرك بالله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول خير القرون قرني، جاء في رواية أخرى خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، فكلما تقدم الزمان كلما كان أكثر شرا أو أكثر شرا مما كان قبله، لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا بسبب ماذا؟ بسبب نقص العلم، بسبب ارتفاع العلم، بسبب حصول الجهل وانتشار الجهل بين الناس. فكلما تقدم الزمن هذه لا بد أن نعرفها جيدا وأن نؤمن بها، أنه كلما تقدم الزمن ومر الوقت كلما قل العلم في الناس. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يرفع العلم ولا ينتزعه انتزاعا من صدور الناس، إنما ينتزعه بموت العلماء. ولذلك على طالب العلم أن يجتهد، أن يكون له نصيب في من الدعوة إلى دين الله سبحانه وتعالى، أن يبصر الناس بدينهم، أن يكون سببا لنجاتهم يوم القيامة بعد رحمة الله سبحانه وتعالى. وأيضا طالب العلم وهو يكرس نفسه ووقته وجهده في طلب العلم، لا بد أن يعني يتأمل المقاصد الجليلة والفوائد والفضائل العظيمة من طلب العلم، حتى يشحذه أو يشحذ همته لطلب العلم، أن يعرف أن بسبب طلب العلم الشرعي أنه يعرف الله سبحانه وتعالى، يعرف ربه الذي خلقه ورزقه وأوجده من العدم، يعرف طالب العلم بالعلم الشرعي يعرف ربه سبحانه وتعالى، يعرف ما له من الأسماء وما له من الصفات وما له من الأفعال وما له من الحقوق والواجبات وما عليه وما نهاه عنه. ولذلك لا بد أن نعرف أن معرفة أسماء الله ومعرفة صفاته سبحانه وتعالى مما يزيد العبد إيمانا بالله سبحانه وتعالى. فكلما عرف العبد ربه كلما ازداد علما وبصيرة وإيمانا بالله جل وعلا. معرفة الله سبحانه وتعالى هي أصل السعادة في الدنيا وفي الآخرة. هذا هو العلم الحقيقي الذي يعرف ربه سبحانه وتعالى حق المعرفة، لا شك أنه حصل علما عظيما، تفتح له أبواب العلم، لأنه عرف الله سبحانه وتعالى، يستضيء له الطريق، يبصر الحق من الباطل. يكفي أنه يعرف ربه سبحانه وتعالى الذي خلقه ورزقه، المعبود الحق، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. أما الذي لا يعرف الله عز وجل، لا يعرف أسماءه ولا يعرف صفاته ولا يعرف ما له من الحقوق، فهذا غافل وجاهل. الله عز وجل يقول: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. فتأمل كيف أن الله عز وجل يقول يعني جعل الذين نسوه أو عاقب هؤلاء الذين نسوه بأن أنساهم أنفسهم، وهذا تهديد ووعيد من الله سبحانه وتعالى لمن نساه، لم يعبده ولم يقدره حق قدره، بأن الله عز وجل ينسيه نفسه. والذي يعني ينسى نفسه لا شك أنه قد خسر خسرانا مبينا، لا يستقيم حاله في هذه الدنيا ولا ينجو يوم لقاء الله يوم القيامة. الله عز وجل يقول: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. الذي يغفل عن الله عز وجل وعن ذكر الله وعن طاعة الله وعن عبادة الله لا شك أنه فرط وخسر دنياه وأخراه. لذلك لا بد أن نعتقد اعتقادا جازما أن طلب العلم يعصم الإنسان من الفتن ومن الشرور ومن الشرك بالله سبحانه وتعالى. وهذا يكفي لطالب العلم أن يجتهد في طلب العلم في تحصين نفسه من الوقوع في مثل هذه الأمور التي قد تريده الهلاك في الدنيا قبل الآخرة. وهذا والله مما ينبغي للإنسان أن يتحصن به حتى لا يهلك يوم لقاء الله سبحانه وتعالى، أن يكون متحصنا بالعلم الشرعي حتى يكون بعيدا عن الفتن وعن الشرور وعن الهلاك، أن يتحصن بهذا العلم وأن يسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقه للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيده علما نافعا وأن يفقهه في الدين وأن يجعله من عباده العالمين العاملين الداعين إلى دينه. هذا هو الواجب على الإنسان. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في دينه وأن يبصرنا بعظمته وأن يجعلنا صالحين مصلحين غير ضالين ولا مضلين، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم الميتين، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.